إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الأصل الثالث من أصول الوصول إلى الله تعالى، دوما في المعاملة السحب من الرصيد، دوما في المعاملة السحب من الرصيد. أيها الإخوة، ينبغي ونحن في الطريق إلى الله جل جلاله أن نعرف إلى أين نتوجه ومع من نتعامل. إلى أين نتوجه؟ نحن نتوجه إلى الآخرة التي فيها الحساب بالذرة بالذرة، مقياس الحساب بالذرة. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمقياس الحساب الذرة في الآخرة. إذا كان الأمر كذلك، أن الحساب بالذرة، وأنك تتعامل مع الله الذي هو سبحانه وتعالى لا يظلم شيئا، إن قال في الحديث القدسي سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الله جل جلاله العليم القدير يرى ماضيك كله ويعاملك عليك كلك وأساسك كلك، ليس من وجهة نظر واحدة. أحيانا أيها الإخوة، نحن نتعامل مع من نتعامل معه كبشر على حسب اللقطات الأخيرة. فقد يكون الرجل مع زوجته يعاملها على آخر لقطة، آخر يوم، أو الولد الأب مع ابنه بيعاملهم على آخر لقطة، آخر لحظة، آخر يوم. لكن ربك سبحانه وتعالى حينما يتعامل مع البشر، معك كبشر، الله يعلمك أزلا أبدا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ذلك أيها الأخ الكريم، ينبغي أن تفهم هذا. دوما في المعاملة السحب من الرصيد. يعني انت زي صحيفة الحالة الجنائية، الفيش والتشبيه بيقولوا عليه، ماضيك، ماضيك بيحكمك. لذلك انا كثيرا ما قلت ان الملتزمين اصحاب اللحى وددت لو اني اعرف ماضيهم، لان ماضيهم هذا بيشكل افكارهم، تعاملهم النهاردة بناء على ماضيه. احنا بنفكر ان الماضي ده عدى وانتهى، لا، له تأثير. قل لي طب ما انا تبت وخلاص. تبت اه، لكن ما زال للذنب نكت سوداء في قلبك وعقلك وفكرك، تحتاج الى عمل وجهد لنمحو اثار ورسوم هذه الذنوب. الشاهد الذي اريد سوقه انك وانت تتعامل مع الله دايما بتسحب من الرصيد، الرصيد القديم اللي ليك عند الله عز وجل، وانت بتطلب رصيدك بيخدمك، وانت بتتوجه رصيدك بيساعدك، رصيدك القديم. تعالوا، وانا قلت لكم في حلقة من الحلقات الماضية ان انا نفسي اقول قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالوا ناخد قصة نفهم منها، وان كان مش الهدف القصة ولا الهدف القصص، الهدف ان احنا نفهم المبدأ ده، انه دوما في التعامل السحب من الرصيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر، فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت باب الغار. وشوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث بيقول قصة، والناس يحبوا القصص، ولكن قصص الرسول غير أي قصص، وقصص القرآن غير أي قصص. قصص الرسول صلى الله عليه وسلم دايما بيركز على معنى يريد توصيله إلى الصحابة، عشان كده بنسميه التربية من خلال القصة. فتجد مفيش تطويل، وانت شايف النهاردة اذا كنت شفت يعني وربنا يعافيك اللت والعجن في المسلسلات والمط والتطويل اللي ملوش لازمة في الحرام، لكن الرسول يصل الى حبكة القصة في ثلاث كلمات: كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر، فأواهم المبيت الى غار. حبكة القصة ايه؟ فنزلت صخرة فسدت باب الغار. وصل لحبكة القصة بعد ثلاث كلمات. وقت المسلم غالي، وليس الغرض القصة، الغرض الوصول للهدف. فالوصول للهدف من اقصر طريق. كان ثلاثة ممن كان قبلكم، اسمهم ايه؟ ما نعرفش. كان قبلكم، كانوا في زمن ايه؟ ما نعرفش. ما نعرفش ليه؟ مش مهم، ما يخدمش القصة ولا يخدم الهدف في شيء. كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر، رايحين فين؟ ما نعرفش. اواهم المبيت الى غار، الغار ده فين؟ برضو ما نعرفش. اسمه ايه؟ ما نعرفش. مش مهم، مش هيخدمنا في معالجة القصة. الهدف مش هو ده. تعجب الهدف بقى: فاواهم المبيت الى غار، فنزلت صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، فتوسلوا اليه بصالح اعمالكم. هو ده الغرض من القصة، هو ده المعنى برضو اللي انا عايز اوصله دوما في المعاملة: السحب من الرصيد. قالوا: لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. صدق التعلق بالله والتقرب الى الله والتوحيد، التوحيد الخالص، ان يبقى اول ما يخطر على بالك يا رب، هو ده الموضوع، هو ده المقصود. ان الثلاثة دول اول حاجة قالوها: هاتش يطلعنا من هنا الا ربنا. ساعة ما قالوها فعلا تبقى بداية الفرج، وإن بدأوا يشوف الحل، طب ربنا يطلعنا من هنا إزاي؟ توسلوا إليه. التوسل إلى الله، نتوسل إليه بإيه؟ بصالح أعمالكم. العمل الماضي اللي وصلك هو ده السحب من الرصيد ده. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هو ده الموضوع. التوسل يا جماعة في توسل مشروع وتوسل غير مشروع. التوسل المشروع ينحصر في ثلاث أمور. الأمر الأول التوسل بأسماء الله وصفاته. أقول يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا كريم أعطني، يا رزاق أرزقني ارزقني. أقول كده التوسل بأسماء الله وصفاته. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخره. يعني تتوسل بأسماء الله أو تتوسل بصفات الله. اثنين التوسل بالعمل الصالح، زي دول ما قالوا زي ما ربنا علمك، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. نتوسل بالإيمان بالعمل الصالح. تقول مثلا لما تكون في جوف الليل اللهم إني، ولا ده من اسم الله الأعظم اللي الرسول علمه للناس، اللهم إني أسألك بأني أشهد. أنا بتوسل بالشهادة دي، اللهم إني أسألك بي هنا بقى التوسل دي، بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي وترحمني. ده التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالإيمان. ممكن تقول لما تكون في جوف الليل اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك تنزل في هذه الشعر، فتقول أنا مستغفر وأنا مستغفر فاغفر لي. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك تنزل في هذه الساعة، وتقول هل من تائب وأنا تائب فتوب علي. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك تنزل في هذه الساعة، فتقول هل من سائل وأنا سائل على بابك فلا تردني، خذ بيدي أعني تقبل مني استجب دعائي انصرني اعف عني. يبقى التوسل الاول توسل باسماء الله وصفاته، زي ما تقول ايه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك حي ستير تحب الستر، اللهم انك كريم لطيف تحب العطاء فاعطني، اللهم انك ودود حليم فاحمل علي وخذ بيدي ونجني من نفس حمارة السوء وارفع مقامي عندك واصرف عن نفسي او الاحساس واجعلني من عبادك المخلصين. توسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالعمل الصالح. ثلاثة التوسل المشروع، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. تشوف رجل صالح تقول له ادعي لي يا مسيح، رجل كبير ادعي لي، قد يكون دعاؤه مستجاب، قد يكون مستجاب الدعوة. لما يدعي لك ربنا يفتح بدعائه مغاليق كثيرة، لكن الشرط كده انه يبقى رجل صالح وعايش حي، مش دعاء الميت. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لا أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. لذلك ليش دعوا بالأموات؟ قل لي دول أولياء الله الصالحين. قال له أولياء الله الصالحين ربنا يرحمهم ويعفو عنهم ويعلي في الجنة درجاتهم. هؤلاء لا لأنفسهم ماتوا خلاص انقطع الأمر، ما ينفعش التوسل بيهم، ماتوا انتهت القضية. ولذلك نقول ايه التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، انك تشوف حد رجل طيب عايش حي صالح وتطلب منه الدعاء. وان كان ان الانسان يدعو بنفسه لنفسه قد يكون اقرب. ليه؟ لانك انت حاسس بمشكلتك فبتقبل على ربنا بانكسارك وذلك، بتقبل على ربنا برغبتك ورهبتك. عشان كده ابن الجوزي في صيد الخاطر قال شيء من هذا المعنى. قال ايه؟ دعوت مدة فلم ارى يستجاب لي، فاتيت بعض الصالحين فطلبت منه ان يدعو لي فانفرجت المشكلة، فقلت بدعاء الرجل الصالح. ده كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر. ثم رجعت فقلت ولما لا يكون بدعائي انا، ولما لا يكون بدعائي انا، فان الرجل الصالح يدعو بقلب فارغ خال عن الهم الذي احمله، وانا ادعو دعاء المضطر. والله يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله. قل لا اله الا الله، لا اله الا الله. فلذلك انت تدعو بنفسك لنفسك لانك مضطر. دي الثلاث انواع من التوسل المشروع: التوسل باسماء الله وصفاته، التوسل بالعمل الصالح، الدعاء التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. غير كده يبقى توسل غير مشروع، لا يجوز، توسل مبتدع حرام، وانت محتاج ربنا فلا تغضبه. الشاهد ان التلاته دول توسلوا الى الله بالعمل الصالح. تعالوا نشوف الناس دول توسلوا بايه، وان كان ده مش موضوعنا، لكن ان احنا بنتعلم نتوسل بايه ونتوسل ازاي. فقال الاول: اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، فنأى بي يوما طلبوا الشجر فرحت عليهما وقد ناما، فحلبت غبوقهما وقمت عند رأسهما اكره ان اوقظهما واكره ان اسقي احدا قبلهما حتى انشق عمود الصبح واولادي يتضاغون عند قدمي. اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير انهم لا يستطيعون الخروج. الرجل الاول توسل بايه؟ ببر الوالدين؟ لا غلط، مش ببر الوالدين، توسل بالاخلاص في بر الوالدين. اصل في فرق بين اللي بيبر والديه بيكرمهم ويرعيهم وخلاص، وبين المخلص في بر والديه. واللي مش واضحة يا عم الشيخ حاضر اوضح. واضحة؟ في واحد بيخدم ابوه وامه وهو في نفسه يقول اديهم 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 عشان يسكتوا عشان شكايين ولسانهم طويل ويقعدوا يقولوا للناس كلها، فاديهم عشان يسكتوا، انا بروح لهم عشان يسكتوا، انا بسكتهم بسكتهم. او بيخدم ابوه وامه عشان ياخد منهم حاجة، عايزهم يكتبوا له شقة، يكتبوا له حتة ارض، يدوا له قرشين من الفلوس اللي شايلينها، مش مخلص في بر الوالدين، بيخدمهم ويساعدهم عند في اخواته علشان يقلبوا على اخواته. كتير من النوايا الفاسده وخصوصا في بر الوالدين، لان احيانا بيبقى بر الوالدين من اشق الطاعات، كبروا في السن وعدوا مرحله التركيز، ويبقى خدمتهم وارضاعهم امر غايه في المشقه، فيحتاج الى اخلاص حقيقي، اخلاص فعلي، ان الانسان يبقى فعلا مخلص، مخلص لله سبحانه وتعالى. الشاهد ايه؟ انهم توسلوا بالاخلاص. تعالوا نقرا القصه كده مع بعض. يقول ايه؟ اللهم انك تعلم. يبقى الوقت التوسل الى الله ابتداء بعلم الله. يا رب انت تعلم انه كان لي ابوان كبيران. وبنقول برضو كبيران، دي مهمه جدا. سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. انتوا بتصلوا على النبي ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: رغم انف من ادرك والديه او احدهما ولم يدخلاه الجنه. الاب والام طريق للجنه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: الوالد اوسط ابواب الجنه. الوالد ابوك ده اوسط ابواب الجنه، فاحفظ هذا الباب او ضيعه. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لرجل خرج يجاهد في سبيل الله: الك ام؟ قال: نعم. قال: الزم قدمها فسمى الجنه. خليك تحت رجليها، الجنه تحت رجليها. الزم قدمها فسمى الجنه، هناك الجنه. فالاب والام طريق الجنه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف الايات من الاول تاني: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك، اما يبلغن عندك الكبر احدهما. يبقى الاباء والامهات لما يكبروا يروحوا فين؟ عندك. إما يبلغن عندك، تبقى الأمك عندك في بيتك وأبوك عندك في بيتك. إما يبلغن عندك، قل لي بس المشاكل والزوجة، وانت عارف الدنيا يا شيخ. أقول لك أخطر حاجة في الدنيا إنك تقول أمي ولا مراتي. اوعى في يوم من الأيام تقول أمي ولا مراتي، لأن ساعتها هنقول لك أمك. الرسول قال لما سئل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. حقهم ده دين، مش أنا اللي بقول ده دين، مش بس أخلاقيات، لا ده دين، جنة ونار. عارف لو أنك قمت حتى تكسر ظهرك وذكرت الله حتى تقطع لسانك وتصدقت بمالك كله ثم مت شهيدا فلن تدخل الجنة حتى يرضى عنك والداك. ده دين. قل لي ما بيرضوش، ارضيهم، مش عاجبهم ارضيهم، دول بيتفرجوا على تلفزيون وبيدخن وبيعمل حرام ارضيهم ولو كف، ارضي والدي. مش انا اللي بقول كده، ده ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الناس ببر الرجل امه واحق الناس ببر المرأة زوجها. يبقى لازم اقول لمراتي انا طريقك للجنة وامي طريقي للجنة، فانا وانت لازم نمر من سكة امي. انت مش هتدخلي الجنة من غير رضايا، وانا مش هدخل الجنة من غير رضا امي. فلو حرمتها، لو حرمتني من الجنة هحرمك، ساعديني على ارضاء امي. والزوجة بنت الاصول الطيبة ما تعاليش حماتها، لان الاعلام للاسف الشديد هو اللي صور الحما في صورة سيئة. والصورة السيئة دي ما بقولش ان ما فيش حموات صعبين، لا، فيه، مؤكد، نتيجة ده، نتيجة الاعلام اللي صور ان زوجة الابن والحما اعداء. لا، دول مش اعداء، دول الاتنين، الام دي اللي انجبت الراجل الزوج ده، والزوجة دي هي اللي بتنجب للزوج ده، فالزوج عامل مشترك بين الاتنين. بس لازم تفهمي يا بنتي يا زوجة ان الام دي هي الاصل، نشيلها على راسنا من فوق، توصلنا للجنة. يمكن دي جت قدرا نصيحة في اخر الحلقة عشان نقول الهدوء الرحمة في بيوت المسلمين تأتي حين يعرف كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره، وما يحصلش تبادل للمراكز، تفضل الام ام والزوجة زوجة والراجل راجل. نعم، اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، اسألك اللهم ان تملأ بيوت المسلمين خيرا وبركة ورحمة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اصرف نزغات شياطين الإنس، اللهم إني أسألك أن تهدي شباب المسلمين، واهدي رجال المسلمين، واهدي نساء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من فساد ذات البين، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إصلاح ذات البين، اللهم اجعل بعضنا رحمة على بعض، اللهم لا تعذب بنا أحدا من خلقك، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا خلق التسامح والعفو، اللهم أعنا على أن نسامح كي تسامحنا، وأعنا على أن نعفو كي تعفو عنا، اللهم ارزقنا حسن الخلق وتقبل منا اعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.